بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد وقد شرف فرجهم. قلنا إن الإشكالية في رجوع القيد إلى الوجوب تارة تكون الإشكالية في ذلك بلحاظ عالم الثبوت، وتارة بلحاظ عالم الإثبات. أما من ناحية عالم الثبوت فقد بحثنا وقلنا بأنه لا تجري إشكالية، يعني أجبنا عن الإشكاليات سواء في عنصر الملاك أو الإرادة أو الجعل. بعد ذلك تحولنا إلى الإشكالية من حيث عالم الإثبات، من حيث دلالة الدليل الشرعي على الوجوب المقيد بقيد راجع إلى الوجوب ذاته لا إلى الواجب. هل يمكن للدليل الشرعي أن يدل على وجوب مقيد بقيد بحيث يكون القيد راجعا إلى الوجوب لا إلى الواجب؟ قلنا بأن الإشكالية ذكرت من قبل بعض الأصحاب في خصوص ما إذا كان الدليل على نحو المعنى الحرفي كدلالة صيغة فعل الأمر، فقالوا بأن المعنى الحرفي لا يمكن أن يقيد بقيد، وبالتالي لا يمكن أن نستفيد من الدليل الدال على الوجوب ولكن على نحو المعنى الحرفي أن يكون دالا على وجوب مقيد بقيد، لأن هذا يستلزم كون المعنى الحرفي يقيد بقيد، وهذا ما لا يمكن. وأما لما لا يمكن تقييد المعنى الحرفي، قلنا له تقريبان. التقريب الأول يقول بأن المعنى الحرفي لا يمكن أن يقيد بقيد لأنه جزئي حقيقي، والتقريب الثاني يقول بأن المعنى الحرفي لا يمكن أن يقيد بقيد لأنه معنى آلي وليس استقلاليا. أما التقريب الأول فقد شرحناه وعجبنا عنه في الدرس الماضي، وقلنا بأنه كون المعنى الحرفي جزئيا حقيقيا نحن لا نقبله بنحو الجزئية الحقيقية الكامل، وإنما نقصد وأن غاية ما نقبله من مبنى كون وضع الحروف على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص، غاية ما نقبله من ذلك هو أن الحرف المعنى الحرفي مرتبط بطرفيه، بحيث لو بدلنا المفهومين الواردين في الطرفين بمفهومين آخرين لتبدلت النسبة التي هي المعنى الحرفي إلى نسبة أخرى. ذات النسبة متقومة بطرفيها، ولكن هذه النسبة المتقومة بطرفيها لو لم نبدل طرفيها بقينا على نفس المفهومين المذكورين في الطرفين، بالإمكان أن تكون هذه النسبة قابلة للانطباق على مصاديق كثيرة تبعا لكون الطرفين كليين، مثل ما مثلنا بالأمس النار الكلية والموقد الكلي. النار في الموقد، لا نار معينة وموقد معين. لو قال أحب نارا، أحب النار هالشكل بشكل كلي، كل نار، أحب النار في الموقد، في كل نار وفي كل موقد، أحب النار في الموقد، فهذا نسبة الظرفية هنا وإن كانت متقومة بطرفيها كمفهومين كليين من الطرفين، فلو بدلنا هذين الطرفين بمفهومين آخرين كالكتاب والرف مثلا، أو مثلا الإنسان والمسجد مثلا، فلا تبدلت النسبة لأن النسبة بذاتها متقومة بطرفيها، ولكن لو لم نبدل الطرفين بقينا على نفس الطرفين النار الكلية والموقد الكلي، فهذا هذه النسبة قابلة للانطباق على المصادق، على مصادق نفسه النسبة بين نفس هذين الكليين الموجودين في الطرفين، فقابل للانطباق للنسبة الظرفية بين كل مصداق للنار وكل مصداق للموقد، فهذا فتكون بهذا المعنى تكون النسبة كلية، يكون المعنى الحرفي كليا معنى ما قلناه من أن الوضع عام والموضوع له الخاص، هو أن الموضوع له خاص بهذا المقدار، بمقدار ارتباط المعنى بالطرفين، لا أنه خاص بحيث أنه حتى بالنسبة إلى مصادق ذينك الطرفين هم يكون خاصا، لا. هذا ما أجبنا به عن الإشكالية بتقريبها الأول، الآن نتحول إلى الإشكالية بتقريبها الثاني. التقريب الثاني مبتني على نظرية صاحب الكفاية من أن المعنى الحرفي آلي والمعنى الاسمي استقلالي، يفرق صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي بكون المعنى الحرفي آليا والمعنى الاسمي استقلاليا. فيقول أو يقال بأنه ما دام أن المعنى الحرفي آلي فلا يمكن أن يحكم عليه بكونه مطلقا أو يحكم عليه بكونه مقيدا، لأن الإطلاق والتقييد نوع من الحكم على ذات الطبيعة. مثلا عندما نحكم على ذات طبيعة الفقير في قول القائل أكرم الفقير أن هذا مطلق، أو نحكم على الفقير بعد أن يذكر معه قيد الفقير العادل نقول بأن هذه الطبيعة أصبحت مقيدة، هذا الحكم الإطلاق والتقييد من الأحكام الذي تطرأ وتنصب على ذات الطبيعة، هذه الطبيعة مطلقة وهذه الطبيعة مقيدة. فعندما المتكلم يذكر طبيعة ويقصد إطلاقها تارة وتارة يقصد تقييدها، فهذا في الحقيقة قاعد يصب حكم، يصب حكما على تلك الطبيعة، إما يصب الحكم عليها بالإطلاق أو يصب الحكم عليها بالتقييد، نوع من الحكم. وكل حكم يحتاج إلى التصور الاستقلالي لموضوعه. هل يمكنك أن تحكم على النار بأنها حارة بدون أن تلحظ النار لحاظا كاملا استقلاليا؟ ما يمكن، لابد وأن تلحظ موضوع حكمك لحاظا استقلاليا واضحا حتى يمكنك أن تحكم عليه. وإذا قالوا بأنه المعنى الحرفي لا يمكن أن يحكم عليه بالإطلاق والتقييد، وذلك لأن المعنى الحرفي لحاظه لحاظ آلي، لحاظ المعنى الحرفي لحاظ آلي، واللحاظ الآلي لا يكفي للحكم عليه بأي حكم حتى حكم الإطلاق والتقييد، وبالتالي لا بد وأن يرجع التقييد إلى مثلا متعلق الوجوب لا نفس الوجوب الذي أدي على نحو المعنى الحرفي، بل يرجع إلى الواجب مثلا مو إلى الوجوب، لأن الوجوب قد أدي بالمعنى الحرفي، أما الواجب فبالمعنى الاسمي. فالوجوب بما أنه قد أدي بالمعنى الحرفي فلا يمكن أن يصبح مقيدا. هذا تقريب الإشكالية بالتقريب الثاني. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يرد على هذا التقريب بأنه ماذا يقصد بالآلية. هناك تفسيران يحتمل إرادتهما بنظرية كون المعنى الحرفي آليا. التفسير الأول أن يقصد بالآلية على بما يشبه المعنى المرآتي، بمعنى أنه عندما يلحظ شيء ما ويتصور شيء ما في الذهن، من خلال ذلك التصور يتصور شيئا آخر بحيث يغفل عن التصور الأول، ويجعل التصور الأول وسيلة لتصور ما يراه من خلال ذلك التصور الأول، من قبيل اللحاظ التصوري الأولي للنار مثلا. النار نلحظ النار من إذا لاحظنا النار باللحاظ التصوري الأولي نرى نارا خارجية، نتخيل بأن هذا نار خارجية ولهذا نحكم عليها بأنها حارة، وإلا لو التفتنا أن هذه ليست نار خارجية وإنما هي نار ذهنية لما صح لنا أن نحكم عليها بأنها حارة، إنما نحكم عليها بأنها حارة لأننا تطرقنا من خلال التصور إلى الخارج، فتصورنا الخارج من خلال التصور الذهني، فجعلنا التصور الذهني وسيلة لرؤية الخارج. كما أن المرآة من ينظر إلى المرآة ما يستهدف النظر إلى شاشة المرآة، وإنما يستهدف النظر إلى وجهه، يجعل النظر إلى شاشة المرآة وسيلة للنظر إلى ما يرى من خلال هذه المرآة. فاللحاظ إلى المرآة لحاظ آلي وليس لحاظا استقلاليا، جعل المرآة جعل لحاظ المرآة آلة للحاظ ما يرى من خلال هذه المرآة. هذا هو التفسير الأول للحاظ الآلي. فنقول بأن من يدعي أن المعنى الحرفي لحاظه لحاظ آلي إن كان يقصد اللحاظ الآلي بهذا النحو، بمعنى أنه مثلا النسبة الظرفية بين الظرف والمظروف، هذا وإن كان نسبة ناقصة ولكن من باب المثال نمثل بهذا المثال، هذه النسبة في الحقيقة وسيلة للتوصل إلى تصور الحصة الخاصة مثلا. فإذا النسبة كنسبة بين طرفين لحاظها لحاظ آلي، يغفل عن ملاحظة نفس النسبة بما هي نسبة، يغفل عن ذلك، ومن خلال هذا التصور النسبة نتصور هذا الطرف أو ذاك الطرف أو حصة خاصة تحصل من الطرفين. فهذه وسيلة تصور النسبة، تصور المعنى الحرفي وسيلة مغفول عنها، ويتطرق من خلال هذه الوسيلة إلى تصور الطرفين أو إلى تصور حصة خاصة من الطرفين. فإذن فلحاظ المعنى الحرفي لحاظ آلي بهذا المعنى، يعني لحاظ ما يشبه اللحاظ المرآتي. هذا هو التفسير الأول. إن قصد هذا التفسير فنقول بأن هذا من حيث المبنى غير مقبول عندنا، المعنى الحرفي وبالأخص المعنى الحرفي التام والناقص، النسبة التامة لحاظها ليست لحاظا آليا بهذا النحو، وحتى النسبة الناقصة لربما لا تكون بهذا النحو. أستاذنا الشهيد هنا يمثل بمثال بل يظهر فيه وجدانا أنه يكون نفس المعنى الحرفي مرادا، والمتكلم يريد أن يفهم المعنى الحرفي للطرف المقابل، مو الطرفان ولا حصة خاصة من الطرفين، بل يريد تفهيم المعنى الحرفي. يمثل بمثال ما إذا سأل السائل أين زيد، فيجيب زيد في الدار. هذا ما يريد يفهم بوجود زيد ولا بوجود الدار، بل يريد يفهم الظرفية هذا لذاك. هسه سواء اعتبرنا هذا نسبة ناقصة، نسبة ظرفية أو نسبة إخبارية، إخبار عن زيد بكونه في الدار، هذه النسبة يريد يفهمها، النسبة يريد يفهمها، وإلا الطرفان هما معروفان لدى السائل. السائل ما قاعد يسأل عن زيد ولا قاعد يسأل عن الدار، وإنما قاعد يسأل عن انتساب زيد إلى الدار. هذا الجواب الذي يريد أن يذكره المجيب، يريد أن يذكر له أن زيد في الدار، مو يريد يذكر له ذات زيد ولا ذات الدار، بل يريد يفهمه بكون زيد في الدار. إذن هذه النسبة هي التي يريد أن يبرزها ويريد أن يفهمها للسائل ويفهمها للطرف المقابل. إذن فالمعاني الحرفية ليست آلية بهذا المعنى الأول، بهذا التفسير الأول من الآلية، ليست آلية بالمعنى الذي يغفل عنه نهائيا ويتطرق من خلاله إلى رؤية شيء آخر، كما يتطرق من خلال المرآة إلى رؤية الأشياء التي ترى فيها. فإذا هذا إن فسرت الآلية بهذا المعنى فهي باطلة من أساسها وغير مقبولة عندنا مبنائيا. التفسير الثاني للآلية هو أن يقال أن المعنى الحرفي بل لحاظه ليس تطرقا إلى شيء آخر، ولكنه متقوم بغيره، يتوقف على الطرفين، منوط ذاتا بالطرفين. هذا يعبر عنه بالآلية، غير قابل للتصور وحده، النسبة غير قابلة للتصور وحدها، بل هي منوطة بطرفيها. فالآلية بهذا المعنى لأنها متقومة بغيرها. الآلة لولا ذي الآلة، الآلة وحدها لا معنى لها، مثلا كآلة فتح الباب، مثلا لولا أن هذا المفتاح يفتح الباب، آلة لفتح الباب، المفتاح ما كان مفتاحا، المفتاح إنما هو مفتاح لكونه وسيلة أو متقومة بكونها وسيلة لفتح الباب. فالمعنى الحرفي هم هكذا المعنى الحرفي وتقومت بكونها بين طرفين. لولا تصور الطرفين لا يمكن تصور المعنى الحرفي. هذا يعبر عنه، قد يعبر عنه بالآلية وقد يقصد بالآلية هذا المعنى. فإن قصد هذا المعنى من الآلية فالتقريب تقريب الإشكالية سيكون مبتنيا على أمرين، ولو سلمنا بالأمرين مع ذلك أكو رد على الإشكالية. الإشكالية تقول بأنه ما دام أن المعنى الحرفي آلي بهذا المعنى من الآلية، إذن فلا يمكن أن يرجع التقييد إلى المعنى الحرفي. فهذا يبتني، هذه الإشكالية تبتني أولا على أن قبول أن الحرف آلي بهذا المعنى من الآلية، وثانيا أنه إذا كان الحرف آليا بهذا المعنى من الآلية إذن هذا المعنى من الآلية يمنع عن رجوع القيد إليه إلى المعنى الحرفي. وهذا طبعا هم أول الكلام غير واضح، أنه لو سلمنا أن الحرف آلي بهذا النحو، ولكن هل أنها الآلية بهذا النحو يمنع عن التقييد؟ لما يمنع عن التقييد ما دام أنه ليس آليا بالمعنى الأول، بل آليا بمعنى أنه متقوم بطرفين. فما دام هو متقوم بطرفين لا بمعنى أنه أصلا لا يلحظ ويتناسى ويلحظ بل الطرفين من خلالها، لا، بل قابل لتصورها مستقلا، ولكن هذا التصور متقوم بتصور الطرفين أيضا. خشكبي أنه رغم كونه بل متقوم بالطرفين وليس جزئيا حقيقيا، همان ما نريد نرجع إلى الإشكالية الأولى بالتقريب الأول، شكبي أنه نقيده. ولكن لو سلمنا كلا الأمرين، لو سلمنا أولا أن المعنى الحرفي متقوم بذاتا بالطرفين، وسلمنا أن التقوم بالطرفين يمنع عن التقييد، عن تقييده ما دام متقوما بطرفين، مع ذلك هذه الإشكالية قابل للعلاج، وذلك بأن نقول بأنه الإطلاق لو سلمنا أن الإطلاق حكم والتقييد حكم، هذا هم أمر آخر. لو سلمنا قلنا بأنه الإشكالية تبتني على أمرين، الأمر الأول أما أصل المبنى خب هذا نعتبره مثلا مسلما بأنه المعنى الحرفي متقوم بالطرفين، ولكن الإشكالية تبتني على أن يكون الإطلاق يعتبر حكما منصبا على المعنى الحرفي، والتقييد يعتبر حكما منصبا على هذا المعنى الحرفي. فلو سلمنا أن كل من الإطلاق والتقييد يعتبر حكما منصبا على التقييد، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه لو سلمنا أن كون المعنى الحرفي آليا بهذا المعنى مانع عن صب حكم عليه، إذ قد يقول القائل أنه لا، كون المعنى الحرفي آليا بهذا المعنى لا يمنع عن صب حكم عليه، لأنه هذا مو لا يعني لا يرى كالمرآة، وإنما يعني أنه متقوم بالطرفين، ولكنه يرى، ما دام يرى خلنا نحكم عليه بحكم. فإذا قلنا بأن كل من الإطلاق والتقييد يعتبر حكما، قبلنا أيضا بأنه بل المعنى الآلي لا يمكن أن ينصب عليه الحكم كونه آليا بهذا المعنى مانع عن انصباب الحكم عليه لو سلمنا هذين الأمرين. وطبعا التسليم بهما صعب، مع ذلك لو سلمنا التسليم بهذين الأمرين مع ذلك أكو علاج. العلاج هو نفس العلاج الذي وضعوه للحكم على المعنى الحرفي بالوضع بوضع لفظ إزاء ذلك المعنى الحرفي بطريقة شنو توسط معنى اسمي، ولهذا صار الوضع عاما والموضوع له خاصا. بنفس الطريقة يمكن أن يحكم عليه بحكم الإطلاق أو التقييد بتوسيط معنى اسمي في ذهنه المتكلم، يتصور معنى اسمي بل قابل للانطباق على هذا المعنى الحرفي، معنى اسمي كلي يعني كالنسبة الظرفية كمدلول معنى المفهوم الكلي للنسبة الظرفية، هذا معنى اسم. هذا المعنى الاسمي يحكم عليه بحكم، فسواء الحكم أنه وضعت له حرفي أو الحكم بأنه قيدته بقيد كذا. فقيد الراجع إلى صيغة فعل الأمر بالإمكان تفسيره بهذا التفسير، أن يكون المتكلم يريد أن يحكم على هذه النسبة، أفرض النسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية المستفادة من فعل الأمر، يريد يحكم عليها بحكم التقييد، أنه في حال التقييد بمثلا بقيد ما، فوجوب الحج في حال مقيدا بالزاد والراحلة مثلا، فهذا القيد كيف يجعله حكما على هذا المعنى الحرفي؟ بنفس الطريقة التي قالوا بأن الواضع يجعل وضعه حكما على هذا المعنى رغم كونه معنى حرفي، كيف يحكم عليه بالوضع بوضع اللفظ له بتوسيط معنى اسمي؟ نعم، بتوسيط معنى اسمي، بتوسيط المعنى الاسمي، مثلا عندما يقول افعل افعل الحج او حج مقيدا بالاستطاعة او مقيدا هكذا، يقصد بانه النسبة الطلبية ثم يلحظ هذه النسبة الطلبية من خلال معنى المعنى المفهومي الكلي للنسبة الطلبية فيقيدها بقيد الزاد والراحلة، فهذا الشيء معقول ممكن فيما إذا اضطررنا على أن نأتي إلى هذا العلاج، وإلا أما إذا قلنا عالجنا بأحد الأمرين السابقين خب بها ونعمة. أما إذا سلمنا أولا بأن التقييد حكم ينصب على المعنى الحرفي، وهذا طبعا مو غير واضح، قد يقول قائل أصلا التقييد ليس حكما، التقييد نفس المعنى يصير مقيد، مو أنه حكما ينصب عليه. لو سلمنا أنه التقييد حكم، ثم سلمنا بأن المعنى المتقوم بالطرفين غير قابل لصب حكم عليه، هذا هم طبعا أول الكلام أنه فليكن متقوما بالطرفين، هذا لما يمنع عن صب حكم عليه؟ ولكن لو سلمنا بكلا الأمرين، أولا أن التقييد حكم، وثانيا أن المعنى إذا كان متقوما بالطرفين، إذا كان آليا بمعنى التقوم بالطرفين، هذا يمنع عن صب حكم عليه، لو سلمنا بكلا هذين الأمرين يبقى هذا العلاج الثالث، العلاج بأن يقال بأنه بنفس الطريقة التي قبلتم صب حكم الواضع على المعنى الحرفي، بنفس المعنى نقبل صب الحكم بالتقييد على المعنى الحرفي أيضا. فإذا لا مانع عن تقييد المعنى الحرفي، إذا لا الإشكالية بالتقريب الأول صحت ولا الإشكالية بالتقريب الثاني صحت، وبالتالي النتيجة أنه في مقام الإثبات هم لا مانع من تقييد الوجوب المستفاد على نحو المعنى الحرفي، حتى وإن كان الوجوب مستفادا من المعنى الحرفي لا مانع من تقييد ذلك بقيد، سواء كان ببيان كون الوضع عاما والموضوع له خاصا، أو ببيان كونه آليا. إذن فهذه الإشكاليات كلها مردود عليها، ولا مانع من كون القيد يرجع إلى الوجوب لا إلى الواجب. يكفي، والحمد لله رب العالمين.